الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، هذا هو المجلس 18 في شرح كتاب الوجيز في القواعد الفقهية. وصلنا فيه إلى القاعدة 74، والتي عنوانها تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. وهذه مسألة فقهية نادرة تحتاج إلى فهم جيد. يقولون بمعنى القاعدة: إذا تبدل سبب تملك شيء ما فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلا حكما، وإن لم يتبدل هو حقيقة، يعني ذاته واحدة لم يتبدل في الذات، لكن الحكم يتبدل. نضرب على ذلك مثال: الصدقة تحرم على محمد وعلى آل محمد، الصدقة تحرم على محمد وعلى آل محمد، فلو أن إنسانا تصدق على أحد الصحابة أخذها، ثم جاء هذا الصحابي وأهدى هذه الصدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الهدية أصلها ماذا كان؟ صدقة، لكنها للنبي هدية، هل يجوز للنبي أن يقبلها؟ نقول نعم. ليه؟ هي للنبي هدية ولهذا صدقة، فلما تغير سبب التملك تغير الحكم، وإن بقيت ذات الشيء هي هي، يعني نفس الذي كان صدقة هو نفسه أصبح هدية، فلما تغير ذات الشيء تغير حكمه. ولذلك يقول المؤلف: وأساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، ففي رواية مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها. اللحم هذا جاء إلى بريرة صدقة، ثم جاءت بهذا اللحم إلى النبي هدية عليه الصلاة والسلام، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. اللحم هو اللحم، لكن لماذا تغير الحكم؟ نقول: تغير سبب التملك، لأن الإنسان يتملك بالبيع والشراء، ويتملك بالهدية والهبة وأسباب التملك، ويتملك بالإرث، ويدخل في ذلك الإجارة، ويدخل في ذلك الوصية، هذه كلها أسباب تسمى أسباب تملك، وكذلك يتملك بالدين، هذه كلها أسباب تملك. فإذا تغير السبب تغير الحكم وإن كان ذات الشيء، هذا معنى القاعدة. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. يعني بني هاشم الآن يحرم عليهم أن يأخذوا صدقة، ما يجوز، لكن يقبلون هدية، لا يقبلون صدقة. من فروع القاعدة: لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد، بأن باعها منه أو تصدق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته، لا يملك ذلك، لأن الموهوب له لما أخرج بالموهوب من ملكه ثم عاد إليه بسبب ملك جديد كشرائه، فكأنما تملك عينا جديدة هي غير التي وهبها له الواهب، فلا يملك الرجوع فيها. يعني أنت تصدقت بصدقة، وهذا المتصدق ذهب يبيع هذه الصدقة، يحرم عليك أن تذهب تشتري صدقتك. واضح يا إخواني؟ لا يجوز لك أن تشتري هذه الصدقة. وهذا جاء فيه نص لعمر رضي الله عنه، نص من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ينهاه أن يفعل مثل هذا. وكذلك يقول: من فروع هذه القاعدة: الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها لغني، الغني هي تحل عليه الصدقة؟ لا يجوز. أو هاشمي، الهاشمي أيضا لا يجوز له أن يأخذ الصدقة بلا خلاف، حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك، لأنه هو كما وصف النبي في حديث بريرة قال: هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. القاعدة 75: جناية العجماء جبار. ثلاث كلمات: جناية، عجماء، جبار. جناية من الجريمة أو الخطأ الذي يقوم من العجماء، والعجماء هي الدواب التي لا تعقل، هذه كلمة العجماء. وجبار أي لا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها. وأساس هذه القاعدة ما جاء في الحديث النبوي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، الجرح الذي تسببه جبار. لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ نقول لا، فلا بد فيها من تفصيل. يقول هنا: لو ربط شخص فرسه في المحل المعد لها فأتلفت فرسا آخر مربوطا بجانبها، أنت جبت الفرس ربطته بجانبها، فرس الفرس التي لك رفست أو ضربت أو آذت الفرس الذي بجانبها، هل صاحب الفرس يضمن؟ قولوا يا إخوان، صاحب الفرس يضمن؟ لا. لكنه لو أطلق شخص دابته في زرع الغير، جابها الغنمات وحطهم بها الحقل في الزرع، أو رآها فيه ولم يخرجها ولم يمنعها ولم يحجزها، حين ذاك نقول في هذه الصورة فإذا أتلفت في هذه الحالة شيئا فإنه يضمن في الحالتين، في الأولى لأنه تعدى، وفي الثانية لأنه مقصر. في الأولى هو الذي أرسلها تعدى، وفي الثانية رآها وما طلعها ما أخرجها، وحين ذاك في الحالة الثانية قصر فيضمن. يقول من فروع هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية، قال: إذا ربط شخصان دابتين في محل لهما فيه حق الربط، يعني يحق لك أن تربط فيها الدابة، فأتلفت إحدى الدابتين الدابة الأخرى فلا يلزم الضمان. وفي مادة أخرى من مجلة الأحكام العدلية: لا يضمن صاحب الدابة إذا لطمت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رفست برجلها فأضرت بواحد حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن، ولم يضمن لأنه متسبب لا مباشرة وليس بمتعد في تسييرها في ملكه. ماشي، لا تعدى، والعجماء جرحها جبار. وطبعا جاء تفصيلات أخرى على نفس الشيء، لا نريد أن نطيل في هذا الباب. القاعدة 67 أو 76، القاعدة 76 قاعدة كثيرا ما نسمعها، كثيرا ما نسمعها: من استعجل الشيء قبل أوانه من يكمل؟ عوقب بحرمانه. تسمعون هذه القاعدة؟ من استعجل الشيء، هذه قاعدة فقهية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. بنيت هذه القاعدة على أساس السياسة الشرعية وأصل سد الذرائع المفضية إلى المفاسد. معنى القاعدة: من استعجل الحصول على شيء قبل حلول وقته الشرعي وذلك بسلوكه وسائل غير مشروعة أو مشروعة في الظاهر ولكن بقصد غير مشروع فإنه يحرم من الوصول على ذلك الشيء عقابا له، فيحرم، مش يحرم، يحرم من الوصول أو الحصول على ذلك الشيء عقابا له أو معاملة له بعكس قصده السيء. مثال: قتل الوارث مورثه، هل يحرم؟ قل: نعم يحرم. استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل. فلو أن أحد الورثة قتل مورثه فإنه لا يرث، والقتل هنا قتل العمد، قتل وليس قتل الخطأ، قتل العمد وليس قتل الخطأ. ومنها أن يقتل الوارث الموصي له قتل الوارث الموصى له الموصي يحرمه من الوصية قياسا على حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه. ومنها صورة نادرة أو فيها شيء من الخفاء، يقول: توريث وركزوا يا إخواني معي على هذه المذاهب، المذاهب عجيبة اختلفت اختلافا كبيرا. قال: توريث المطلقة بائنا دون رضاها في مرض موت زوجها، وهو المعروف بطلاق الفار. إيش اسمه؟ طلاق الفار، الذي يفر يعني من نفع زوجته بميراثه. فإن المرأة إذا طلقها زوجها ومات، أي كان طلاقه لها في مرض هذا المرض كان فيه الموت، سمى مرض الموت، فإنها ترثه بالرغم من طلاقه لها طلاقا بائنا. الطلاق يا إخواني عندنا نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن نوعان: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. وهنا البائن بنوعيه، لا نتكلم عن الصغرى، حتى لو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى وطلقها في مرض موته فإنها ترثه. لهذه القاعدة استعجل أن يحرمها لأنها لم تقم على خدمته. هذا يحدث كثيرا، رأى زوجته قصرت في خدمته، أو آذته، أو استغلت مرضه بأفعال وأشياء أزعجته وأغضبته، فيقول أنت طالق، ويقصد من ذلك أن يحرمها من الميراث، فإنها في هذه الحالة لا ترث. يقول هنا في تفصيل فقهي: ولكن ترث، فإنها ترث عفوا، قال: ولكن ترث إذا مات في العدة على رأي الحنفية، أو إذا مات ولو بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج على رأي الحنابلة، بل عند المالكية حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت فإنها ترث في مثل هذه الصورة. الحنفية قالوا وهي في العدة، الحنابلة قالوا بل ولو بعد العدة، في ناس استمر مرض موته فترة، بيدخل في جلطة، في غيبوبة مثلا، وهذا يحدث، أحدهم طلق زوجته ومرض وهو مريض، دخل في غيبوبة، استمرت هذه الغيبوبة سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر، لأن هي طلقها وانتهت العدة، واستمر يعني مصطلح مرض الموت يا إخواني، مرض الموت ما هو هذا المصطلح؟ هو المرض الذي يتصل حتى الموت، هذا يسمى مرض. ولو استمر سنة، لو أن إنسان مرض ودخل في غيبوبة ومات بعد سنة يسمى مرض موت، لأنه لم ينقطع، لم يشفى من هذا المرض ولو استمر سنة والأكثر من ذلك. القاعدة 77 قاعدة جميلة، هي لها شبه بالقاعدة التي قبلها. قال: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ما معنى هذه القاعدة؟ من سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر فيما تم، لأن في سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد أتمه وأنجزه، والتناقض يمنع سماع الدعوة. في مجلة الأحكام العدلية المادة القاعدة 79 يقول: المرء مؤاخذ بإقراره. وفي القاعدة 1587 في نفس المجلة يقول: يلزم الرجل بإقراره. بموجب هذه القاعدة والتي قبلها، إذا ادعى المقر أنه أخطأ في إقراره فلا يسمع منه ذلك، وكذلك إذا أقر بأن لا حق له في ذمة فلان ثم عاد وادعى أن له في ذمة فلان، هذا كذا مبلغ لا يسمع ادعاؤه إلا إذا أثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره. يأتي أمام جماعة: يا جماعة الخير اشهدوا فلان بريء في ذمتي، ما لي عليه شيء. بعد يومين: يا جماعة الخير فلان بدي منه 1000 دينار، هل يبطل إقراره الأول؟ نقول: لا، إلا أن تأتي ببينة أنك أخذت منه شيئا أو أخذ منك شيئا بعد إبرائك وبعد إقرارك في ذلك. الصورة واضحة؟ فما بيصير، ما هي لعبة هذه. من ذلك بعض الناس يحدث، إخواني هذه نقطة مهمة جدا تفهم جيدا، ما يجوز لك أن تأتي إلى إنسان أخذ منك مبلغا وإنت ما شاء الله بهالحماسة وأجتك هالساعة الرحمانية وقلت له: روح الله يسامحك ما بدي منك شيء. كلمة روح الله يسامحك انتهى، ما دام قلتها وانت كما يقولون صاحي واعي، وانت صاحي واعي تفهم ما تقول، مدرك ما تقول، انت اسقطت كل شيء عليك تجاهك، يعني عليه تجاهك. وحين ذاك ما يجوز بعد اسبوع تقول له: وين 500 دينار؟ انت سامحت يا حبيبي، ما يجوز لك ان تاتي وتقول: وين 500 يا ابن الحلال؟ انت كاين عاقل ولا صاحي ولا ايه؟ ما انت قبل ايام قلت انا مسامح. لا يا اخي، والله هذيك اجتني ساعه هيك رحمانيه، رجع لي العقل. حينك نقول له: لا، لا يجوز لك. يقول هنا: مبادره احد الورثه بقسمه التركه مع بقيه الورثه بعد تمام القسمه ادعى أن عينا من أعيانها هي ملك له وأراد إعادة القسمة. هذه مسألة كثير بتصير فيها مشاكل، كثيرا ما تحدث فيها مشاكل. جلس الورثة كلهم اتفقوا: الشقة الفلانية لفلان، الشقة الفلانية لفلان، الأرض الفلانية لفلان، المبلغ الفلاني لفلان، متفقين تمام، سجدوا السلام عليكم، انتهى. ثاني يوم أجت الزنة، مين بتعرف مين الزنانة؟ مين في زنانة؟ تسمعوا بالزنانة؟ طب انت ليش اخذت الشرق الشقة الشرقية، ليش ما اخذت الغربية، انت ليش كذا؟ يرجع: انا بدي تبدلوا لي الشقة. ما في، ليس لك، انتهى، ما يحق لك، ما دام انت اقريت ما يجوز لك ان تبطل اقرارك. وضعت الصورة؟ لا يجوز لك شرعا أن تبطل إقرارك ما دام الكل اتفق والكل بكامل إرادته والكل عاهد الله وانتهى. ما يجوز ثاني يوم ثالث يوم هذا يقول: لا أعطيني هذه، خلص انتهى. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وضحت القاعدة هكذا؟ واضحة؟ دائما أنا أنصح يا إخواني في مثل هذه الأشياء، أنصح أن تكون قضية توزيع التركات رسمية، في قضاء، والحمد لله القضاء عندنا في مسائل الميراث ما شاء الله ما في إشكالية، تمسك ما لك وما عليك، كم واحد من الورثة، روح 2 3 4 بودوا المسألة عند القاضي يدرسها جيدا وهو يوزع التركة. إلا إذا كان هناك توافق، إن كان هناك توافق بين الورثة الحمد لله. إذا شممتم أي رائحة نزاع القضاء، عليكم بالقضاء حتى لا يدخل ذلك في قلوب الورثة فتحدث بعد ذلك خصومات لا يعلمها إلا الله. وكم حدثت خصومات بين الأقارب الورثة من وراء مثل هذه التوزيعات العشوائية التي قد يكون فيها ظلم خاصة للإناث، والظلم ظلمات يوم القيامة. فيوزع رأس الكوم للذكور وبقية الورثة من قليل أموال أو أراضي أرض في عبدون والأرض الثانية بدري شوين، ناش نحكي منطقة ثانية، وهذه بتسوى 1000 من هذه كقيمة مالية. يا أخي ما هي، أنا أخذ دونه وأنت أخذت دونه، أنت أعطيتني أعطيتها دونم في الصحراء حقه 200 دينار الدونم، وأنت أخذت دونم بمليون قسمة ضيزة. والله دونم ودونم دونم ودونم، وهل الدونم والدونم واحد؟ وكما يقولون الأرض بالشبر، الأرض في الشبر، فبدك تنتبه يعني إلى هذا. ولذلك يفضل في مثل هذه الأحوال القضاء، والقاضي الشرعي هو الذي يفصل في الموضوع. آخر قاعدة ونختم بها، القاعدة 78، الحدود تدرأ بالشبهات. وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ثم قال الترمذي: وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مخرجا. وذكر السيوط في أشباهه، الأشباه والنظائر للسيوطي، قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. خرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس. وسواء صح الحديث أم لم يصح فالقاعدة متفق عليها، سواء صح الحديث أم لم يصح القاعدة متفق عليها، فإن الحدود تدرأ بأي شبهة. والحدود 6 في نظام العقوبات عندنا: القصاص فيما يتعلق بالأنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. هذه تسمى القصاص، سواء كان في جناية النفس أو ما دون النفس من اعتداء على عضو من أعضائها، هذا يسمى قصاص. عندنا حدود، والحدود 6: حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد القذف، أيوه كملوا حد القتل، القتل القصاص ها. أيوه أخواني، وحد شرب الخمر ضاي الواحدة، من يعرفه؟ قلنا ستة. لا طب نعيدهم مع بعض بدنا تركزوا. يلا أول واحدة عدوا معي، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد القذف، حد شرب الخمر. ما هي موجودات عندنا في الكتاب؟ آه لا، هذا ليست حدود، هذه تعازير، تدخل في التعازير. هاي أخواني في الحدود الستة. لا قلنا قذف المحصنات. آه لا 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 نعم. طيب الأصل هذه أشياء يا إخواني حقيقة، بس لماذا الحدود بماذا تتميز؟ القصاص العفو ممكن فيها، الحدود لا عفو فيه. إذا وصلت هذه الجرائم الستة إلى القاضي الحاكم ما في عفو، ولذلك أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله. لما المرأة المخزومية التي سرقت وبعثوا أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يشفع في المرأة، فقال أتشفع في حد؟ ما في شفاعة، ولا بد من إقامة ولا عفو. إذا وصل الأصل تستر، إذا بدك تستر إيه قبل، لكن لا يحق لك أن، وهذا الفرق. ثم يأتي بعد ذلك التعازير، والتعزير أمر واسع، وأكثر العقوبات تدخل في باب التعزير، وقد تصل في عقوبتها إلى القتل، وقد يكون بعض العقوبات بالكلام بهدلة، يعني زي عزر بالكلام، وقد يكون بالسجن، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالغرامة المالية، هذه كلها تدخل في باب التعازير. طب خلينا نقرأ الآن ونأتي به. يقول نعم الردة الردة حد الردة 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 إنسان مرتد، حدود الردة. نعم السادسة هي الردة يا إخواني، يرتد عن الدين المرتد. نعم نعم. معنى الشبهة في اللغة تعني الالتباس. قال الكمال بن الهمام: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت. وفي المعجم الوسيط: الشبهة الالتباس، وفي الشرع: ما التبس أمره فلا يعرف حلال أحلال هو أم حرام، وحق أم باطل. وفي المغني لابن قدامة: الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقة، يعني هو في الصورة موجود لكن في الحقيقة ما هو موجود. وهناك أقسام للشبهة، المشكلة الوقت ضيق الآن، وأنا أفضل أن نؤخر الكلام عن هذه القاعدة المرة القادمة إن شاء الله، وقد ضاق بنا الوقت. يا يحتاج إلى شرح، لأنه أنا حقيقة أود أن أفصل في أنواع الشبهات، وهذه يحتاجها الناس في حياتهم. وموضوع الشبهات من أكثر ما يبتلى بها الناس اليوم، فحقيقة ينبغي أن تفسر. ولو أريد أن أمشيها على السريع، هناك تفصيل عند الحنفية وتفصيل عند الشافعية في تقسيم الشبهات وأنواعها. نتكلم عن هذا إن شاء الله الدرس القادم بإذنه سبحانه. نسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفق الجميع. وأنا أشكر لكم صبركم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.